بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قوله وقد دخل في هذه الجملة، نبه العلامة العثيمين في شرحه أنه يحتمل أنه أراد بها بقوله في هذه الجملة وهو قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، قد يراد بقوله في هذه الجملة أي هذه التي تقدمت، وهو قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، هذه الجملة يدخل فيها هذا الذي سيأتي. ويحتمل أنه يريد ما سبق من أن أهل السنة والجماعة يصفون الله بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله، وهو ما ذكره من أول المقدمة، فإنما يثبته أهل السنة من الصفات الثابتة وينفون عن الله ما نفاه عن نفسه، يدخل فيه هذا الباب، يدخل فيه هذا الباب، ويحتمل هذا وهذا. قال الشيخ محمد خليل هراس في شرحه: قوله وقد دخل إلى آخره شروع في إيراد النصوص من الكتاب والسنة المتضمنة لما يجب الإيمان به من الأسماء والصفات في النفي والإثبات، وابتدأ بتلك السورة العظيمة لأنها اشتملت من ذلك على ما لم يشتمل عليه غيرها، ولهذا سميت سورة الإخلاص لتجريدها التوحيد من شوائب الشرك والوثنية. وذكر صاحب التنبيهات وهكذا الشيخ العثيمين في شرحه أنها سميت بسورة الإخلاص لأنها أخلصت في صفة الله، ولأنها تخلص قارئها من الشرك العلمي الاعتقادي، فإذن لهذين الأمرين، وهو أعم مما ذكره المؤلف هنا أو الشارح، لأنها أخلصت في صفة الله، ولأنها تخلص القارئ لها من الشرك العلمي الاعتقادي. وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي بن كعب رضي الله عنه في سبب نزولها أن المشركين قالوا: يا محمد انسب لنا ربك، فأنزل الله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد. وهذا كما قال عند الإمام أحمد، وهو عند الإمام الترمذي أيضا، وقد حسنه العلامة الألباني في تعليقه على سنن أو تحقيقه لسنن الترمذي. وقد جاء عن غير أبي بن كعب. وهل ذكره شيخنا رحمه الله في الصحيح المسند من أسباب النزول أم لا؟ من يقول؟ لم يذكره، لأن الشيخ كان يرى ضعفه. قال: وقد ثبت في الصحيح أنها تعدل ثلث القرآن. ومعنى تعدل ثلث القرآن كما مر بنا مرارا وتكرارا، أنها تعدل ثلث القرآن في ماذا؟ نعم، في الأجر والجزاء، وليس في الإجزاء، في الجزاء والثواب وليس في الإجزاء. فلو أن إنسانا نذر أن يصلي هذه الليلة ويقرأ ثلث القرآن فقام وصلى بسورة قل هو الله أحد، فهل نذره صحيح؟ هل نذره صحيح وقد تم؟ لا، لأنها لا تعدل ثلث القرآن في الإجزاء، وإنما تعدله في الجزاء والثواب. وهذه أو هذا الحديث الذي ذكر تعدل ثلث القرآن هذا جاء عن جماعة من الصحابة، منهم أبو سعيد ومنهم أبو هريرة ومنهم أبو ذر أبو الدرداء وابن مسعود وجماعة. وعند هذا الحديث تذكر مسألة تفاضل القرآن، هل القرآن يتفاضل وهل السور تتفاضل؟ والصحيح أنها تتفاضل، وليس معنى تفاضل القرآن أن يكون هناك تنقص للمفضول. فأعظم آية في القرآن ما هي؟ آية الكرسي. وأعظم سورة في القرآن الفاتحة، فهل يدل هذا على أن ما عداها يتنقص منه؟ الجواب لا. ففي القرآن فاضل وأفضل وعظيم وأعظم. قال: وقد اختلف العلماء في تأويل ذلك على أقوال، أقربها ما نقله شيخ الإسلام عن أبي العباس، وهو أبو العباس بن سريج أحمد بن عمر بن سريج، وفي بعض الطبعات شيخ الإسلام أبي العباس، والصواب شيخ الإسلام عن أبي العباس، وشيخ الإسلام هو أبو العباس، لكن هذا الكلام نقله عن ابن سريج. وحاصله أن القرآن الكريم اشتمل على ثلاثة مقاصد أساسية: أولها الأوامر والنواهي المتضمنة للأحكام والشرائع العملية التي هي موضوع علم الفقه والأخلاق، ثانيها القصص والأخبار المتضمنة لأحوال الرسل عليهم الصلاة والسلام مع أممهم وأنواع الهلاك التي حاقت بالمكذبين لهم وأحوال الوعد والوعيد وتفاصيل الثواب والعقاب، ثالثها علم التوحيد وما يجب على العباد من معرفة الله بأسمائه وصفاته، وهذا هو أشرف الثلاثة. وهذا الكلام التقسيم الثلاثي هذا مأخوذ من التنبيهات اللطيفة صفحة 12، وهو ينقل الهراس أحيانا ينقل عبارات السعدي بلفظها. وقد أتى العلامة العثيمين في هذا الموضع فلخص هذه الثلاثة الأقسام في سطر حتى تحفظ تقسيم القرآن. قال الشيخ العثيمين: القرآن إما خبر عن الله أو عن المخلوقات أو أحكام، إما خبر عن الله وهذا التوحيد، أو عن المخلوقات وهذه القصص والأخبار، أو أحكام، فهو على هذه الثلاثة الأقسام. فسورة قل هو الله أحد اشتملت على أي قسم؟ نعم، الأول أنها خبر عن الله لأنها تتحدث أو فيها الحديث عن توحيد الله، إذن فهي ثلث القرآن. ولما كانت سورة الإخلاص قد تضمنت أصول هذا العلم واشتملت عليه إجمالا صح أن يقال إنها تعدل ثلث القرآن، وهو كما قال ليس معناه أنها شملت كل مسائل التوحيد، ولكنها تحدثت أو تضمنت أصول هذا العلم واشتملت عليه إجمالا، لأنه قد يأتي آثا ويقول ليس في قل هو الله أحد مسألة كذا ومسألة كذا في العقيدة التوحيد، فيقال اشتملت عليه إجمالا عن توحيد الله تبارك وتعالى، سواء كان توحيد الألوهية أو توحيد الربوبية أو توحيد الأسماء والصفات. قال: وأما كيف اشتملت هذه السورة على علوم التوحيد كلها وتضمنت الأصول التي هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي، وإذا قيل العلمي الاعتقادي فالمراد به توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وإذا قيل التوحيد العملي فالمراد به توحيد الألوهية. والتوحيد العلمي الاعتقادي قيل له علمي لأن المقصود منه العلم والمعرفة، وقيل له اعتقادي لأنه متعلق بأقوال أو أعمال القلوب، قيل له اعتقادي. قال: إن قوله تعالى الله أحد دلت على نفي الشريك من كل وجه في الذات وفي الصفات وفي الأفعال، كما دلت على تفرده سبحانه بالعظمة والكمال والمجد والجلال والكبرياء، ولهذا لا يطلق لفظ أحد في الإثبات إلا على الله عز وجل. وهنا ينبه على أن هذا ليس على الإطلاق، لا يطلق لفظ أحد في الإثبات إلا على الله عز وجل غالبا، ليس على الإطلاق وإنما غالبا، وإلا فإنه قد يطلق في باب الإثبات على غير الله، كقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، الآن أطلق على من؟ على الإنسان الذي سيذهب لقضاء الحاجة ويريد أن يتوضأ، وهل هذا في الإثبات أو في النفي؟ في الإثبات، إذن قول المؤلف لا يطلق لفظ أحد في الإثبات إلا على الله عز وجل، يقال هذا في الغالب. وأيضا قال الشيخ العثيمين وغيره يقال اليوم يوم الأحد، اليوم يوم الأحد، هذا إثبات أو نفي؟ إثبات، فمعناه أنه أطلق على غير الله عز وجل. وقد نبه على ذلك شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى، وهكذا العلامة الشنقيطي في أضواء البيان عند الآية، والعلامة العثيمين في شرحه للواسطية. قال وهو أبلغ من أبلغ من واحد، قالوا حيث يفيد العموم، فتقول فلان فلان لا يقاومه أحد أعم من فلان لا يقاومه واحد. لو قلت الآن فلان لا يقاومه واحد وفلان لا يقاومه أحد، أيهما أعم؟ الثاني. إذن واحد أحد أبلغ من واحد لأنه يفيد العموم. فإذا قلنا فلان لا يقاومه أحد يعني لا زيد ولا عبيد ولا أحمد ولا صالح ولا كل الناس ما يستطيع أحد أن يقاوم منهم أحد. لكن لو قلنا فلان لا يقاومه واحد معنى لو جاء غيره يستطيع يقاومه، فليس فيه التعميم كما في قولنا أحد. نبه على ذلك النووي في تهذيب اللغة والحافظ بن حجر في فتح الباري. إلى هنا، بارك الله فيكم.